الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب الطلاق، إلى أن قال: باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة. وقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي رضي الله عنه ابنتهم فلا آذن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك. قوله رحمه الله: باب الشقاق، يعني بين الزوجين، كأن كل منهما يجر شقا لصاحبه. وهل يشير، أي الحكم بينهما أو الولي أو الحاكم إذا ترافع إليه، هل يشير بالخلع عند الضرورة لينقطع الشقاق ويغني الله كل من سعته؟ وأورد المسألة على وجه الاستفهام ولم يذكر جوابا لأصل الإباحة أو للاحتمال. وقوله تعالى: وإن خفتم، أي علمتم وغلب على ظنكم، وإن خفتم شقاق بينهما، أي بين الزوجين. يدل على هذا سياق الآيات، فإنه قد تقدم قبلها قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، يعني الأزواج، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم جاءت هذه الآية، والشقاق بين الزوجين له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقع النشوز منها هي، وفي هذه الحالة يشرع الوعظ والهجر والضرب الخفيف حتى يستقيم حالها لزوجها، كما قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الحالة الثانية أن يكون النشوز والترفع منه هو، من الزوج على زوجته، وفيها قوله أيضا سبحانه وتعالى في سورة النساء: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. ففي هذه الحالة يكون الصلح. الحالة الثالثة أن يكون النشوز والشقاق منهما، كما في هذه الآية، ففيها بعث الحكمين في المسألة، بعث الحكمين. قال ابن بطال رحمه الله فيما نقله الحافظ أجمع العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما الحكام، وأن المراد بقوله يريد إصلاحا الحكمان، وأن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل والآخر من جهة المرأة، إلا أن لا يوجد من أهلهما من يصلح فيجوز أن يكون من الأجانب مما يصلح لذلك. هذا هكذا نقل الحافظ رحمه الله عن ابن بطال. وفي قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما، هذا هو المشهور أن الذي يبعث هم الحكام، وقال بعض أهل التفسير هم الأولياء إن خاف أولياء المرأة وأولياء الرجل شقاق بينهما فيبعثون حكما من أهله وحكما من أهلها، ويريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ابن بطال قال هم الحكمان، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما ويصل إلى كلمة سواء. وقيل يريد هم الزوجان، إذا أراد الإصلاح وقصداه وفق الله الحكمين إليه. وإنما نصت الآية أن يكون من أهله وأهلها لأن الأقارب أعرف ببواطن أمور الزوجين وأخلص للوصول إلى الإصلاح. إذا بعث الحكمان فإما أن يتفق على الجمع أو على التفريق، وإما أن يختلف، فإذا اختلف لم ينفذ قولهما. إذا اختلف الحكمان فقال أحدهما بالجمع وقال أحدهما بالتفريق لم ينفذ قول هذا ولا قول هذا، وإن اتفقا نفذا في الجمع بينهما من غير توكيل وتحصل الفرقة. واختلف العلماء إذا اتفقا على الفرقة، إذا رأى الحكمان أن يفرق بين الزوجين ويأس من استقامة الحال بينهما، فهل تقع الفرقة بتفريقهما من غير توكيل من الزوج؟ هذا قول مالك. وقال الجمهور لا بد من الإذن، لا بد من الإذن، لأن الأصل أن الطلاق لا يكون إلا بيد الزوج، فإن أذن للحكمين في ذلك وإلا طلق عليه الحاكم. إذا حكم الحكمان بالتفريق فيأذن الزوج ويفرق بينهما فيطلق، أو يأذن أو يطلق عليه الحاكم، لأن موجب الشقاق أن يكون هذا، أن يقع التفريق، وإلا لما كان لبعث الحكمين فائدة. لو بعث الحاكم أو الأولياء الحكمين ثم لم يكن لقولهما اعتبار عندهما ما كان له فائدة. الإمام مالك رحمه الله رأى أن قولهما ينفذ بالتفريق، قال بالقياس على التفريق الحاصل بعيب العنة وكتفريق الحاكم بسبب الإيلاء إذا أبى المولي الفيئة بعد مضي 4 أشهر. وبنى هذا أيضا على أن الحكمة من بعث الحكمين أن ينفذ قولهما ولو من غير إذن وتوكيل من الزوج. والله أعلم. المصنف هذا ما يتعلق ببعض فقه هذه الآية الكريمة في بعث الحكمين، وفيها هذه المسائل التي تقدمت. الأولى نوع النشوز، وأنه منهما لا من أحدهما، والثاني في المخاطب في الآية في الخوف وفي بعث الحكمين، والمسألة الثالثة في حدود سلطة الحكمين، هل يملكان التفريق بلا إذن أو لا بد من إذن، فإن لم يأذن الزوج وقد رأي التفريق فلا بد منه، لكن يتولاه الحاكم، لأن هذا مقتضى الحكم الشرعي ببعث الحكمين، يعني لا يبعث الحكمان ثم لا يكون لقولهما اعتبار. فإذا أراد الزوجان أن لا يصل إلى هذه المرحلة، إذا خشي أن يفرق الحكمان ماذا يفعل؟ يصطلح قبل البعث. أما إذا بعث الحكمان فإنهما يلزمان بقولهما. عند مالك ينفذ قولهما مباشرة، وهو قول جماعة من السلف كالأوزاعي وغيره، وعند الجمهور يأذن لهما بالتفريق أو يطلق هو أو يطلق عليه الحاكم. إذن مؤدى بعث الحكمين واحد، وهو حصول التفريق إذا رأياه يريد إصلاحا، يعني الحكمان يوفق الله بينهما فيما يذهبان إليه من الجمع أو التفريق. إذا اصطلح قبل التفريق فلا بأس، إذا اصطلح قبل التفريق فلا،
اتفق الحكمان على الفرقة ثم
بعد التفريق ينظر في نوع الفرقة، إن كانت الفرقة بائنة فلا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر، وإن كانت دون ذلك فله أن يراجع. والحديث الذي أورده حديث المسور متفق عليه، تقدمت أطرافه في الجمعة عند قوله رحمه الله هناك باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، وتقدم أيضا قريبا في النكاح عند قوله باب ذب الرجل عن ابنته، قال فيه رحمه الله حدثنا أبو الوليد وهو هشام الطيالسي قال حدثنا الليث وهو إمام مصر عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبد الرحمن المكي عن المسور بن مخرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، المسور من صغار الصحابة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في قصة وهو يخطب على المنبر لأجل خطبة علي بنت أبي جهل، فعلي رضي الله عنه أراد أن ينكح ابنة أبي جهل، فأهلها أعمامها أبو جهل قد قتل في بدر، لكن أعمامها لها عمان الحارث وسلمة، أسلم عام الفتح، وهذا كان هذه الواقعة وقعت بعد فتح مكة، فإجلالا لنسب علي من النبي صلى الله عليه وسلم من ونكاح فاطمة، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ما زوج عليا حتى ما أراد تزويج علي حتى يعرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله إن بني المغيرة وهم بنو مخزوم رهط أبي جهل وأخواه استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم، استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنكحوه بلا إذن صح النكاح ولن يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على حكم الله عز وجل، لكن لما استأذنوه أبدى لهم الكراهة وأنه لن يأذن، وكما قاله عليه السلام إني لا أحرم حلالا، لكن لا يحب هذا ولا يرضاه لابنته، قال فلا آذن يبقى الإشكال الذي حاص فيه العلماء في هذا الباب، وهو ما وجه إيراد هذا الحديث وهذه القصة في أحكام الشقاق. ولذلك قال ابن التين: ليس فيه دلالة على ما ترجم به. قال الحافظ: ونقل ابن بطال قبله، يعني قبل ابن التين، عن المهلب قال: إنما حاول البخاري بإراده أن يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا آذن خل عن، ولا يقوى ذلك، يعني في الترجمة، وهل يشير بالخلع عند الضرورة، يعني هل يشير الحاكم بالخلع عند الضرورة، يعني كما يشير الحكمان بالتفريق عند وجود الشقاق، فهل يشير بالخلع؟ فالمناسبة مع الآية ظاهرة، لكن مع الحديث ما في إشارة بالخلع. قال ابن بطال: ولا يقوى ذلك، لأنه قال في الخبر: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي، فدل على الطلاق، فليس فيه إشارة بالخلع. فإن أراد أن يستدل، يعني البخاري، بالطلاق على الخلع فهو ضعيف، وإنما يؤخذ منه الحكم بقطع الذرائع، يؤخذ من الحديث الحكم بقطع الذرائع المفضية إلى ما لا يجوز، لأنه لو نكح ابنة أبي جهل آذى النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل له الضرر في دينه وفي آخرته. وقال ابن المنير في الحاشية، يعني على الصحيح: يمكن أن يؤخذ من كونه صلى الله عليه وسلم أشار بقوله فلا آذن إلى أن عليا يترك الخطبة، يترك الخطبة، فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم النكاح التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح وهو الخلع. هذه نقول ابن التين، ابن المهلب، ابن بطال، ابن المنير. الكرماني قال: تؤخذ مطابقة الترجمة من كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك، فكان الشقاق بينهما وبين علي متوقعا، بينها وبين علي متوقعا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم دفع وقوعه بمنع علي من ذلك بطريق الإيماء والإشارة، وهي مناسبة جيدة، وهي مناسبة جيدة. يعني الشقاق وارد لو تم هذا النكاح، فإذا وقع الشقاق، إذا وقع الشقاق فما هو الحكم؟ يبعث حكمين، والحكم من أهلها من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سيكون من أهله النبي صلى الله عليه وسلم، فسيشير بالتفريق، لأنه لا يأذن، لأنه قال في الحديث: والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. فأظن أن هذه الإشارة الدقيقة الذكية هي التي أرادها البخاري رحمه الله من إرادة الحديث، لكنه يعني في رواية، جاءت في رواية، والبخاري من عادته أنه لا يرد الألفاظ التي تدل على فقه الترجمة في الباب، وإنما يعول على معرفة الناظر في كتابه بجميع روايات الحديث. هذا الذي يظهر من إراده، وهو إراد في غاية الذكاء، لقد لا يفطن له أحد. هذا الإمام عجيب، واسع الاطلاع، دقيق الفهم والفقه. قال الحافظ رحمه الله: ويؤخذ من الآية ومن الحديث العمل بسد الذرائع، لأن الله تعالى أمر ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق قبل وقوعه، يعني خفتم، يعني غلب على ظنكم وقوع الشقاق الذي يفضي إلى المنازعة وإلى ربما إلى ما لا يجوز. قال الحافظ: كذا قال المهلب، ويحتمل أن يكون المراد بالخوف وجود علامات الشقاق المقتضي لاستمرار النكد وسوء المعاشرة، وهذا هو الأظهر أن الخوف هنا بمعنى غلبة الظن، والله أعلم. على كل حال يجوز للحاكم ويجوز حتى للأجنبي أن يشير بالخلع، يشير على المرأة ويشير على الزوج أن يقبل إذا رأى أن الحياة لا تستقيم بينهما، لكن الأصل أن الخلع لا يكون مع الشقاق منهما، إنما يكون متى؟ عند نفور المرأة وحدها، إذا نفرت من زوجها فليس لها سبيل إلا الخلع، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.